من لبنان الحر صباح الخير لكل اللي عم بيتابعوا إذاعتنا بلبنان وبرت لبنان. حلقة جديدة عم بتتابعوها عبر موجتنا 102.3 102.5 102.7. قصة وطن ليوم الثلاثة 31 تشرين الأول 2023. كمان عم بتشوفونا لايف على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال. كل حابين يعملوا شير للحلقة كمان لتوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. الأسبوع الماضي استضفنا طالب دعوة القديسين لأبونا بولس الأزدي حتى نحكي عن جديد ملف دعوة تقديس البطريرك الدويهي، وطبعا حطنا بأخبار كتير حلوة ونشرناها لكل الناس. اليوم بدنا نحكي عن الدور السياسي للبطريرك الدويهي، أو إذا بدي أقول الاسم الثلاثي البطرك استفانوس الدويهي، أو مش الثلاثي استفانوس الدويهي. دكتور إلياس أهلا وسهلا فيك.
صباح النور.
حلقة كتير مهمة اليوم.
إيه فعلا، عم نحكي عن شخصية استثنائية بتاريخ لبنان، بتاريخ الموارنة، وحتى بتاريخ الشرق الأوسط، ولا بنحكي شوي.
إيه خصوصا كمان أنه كان عنده شخصية استثنائية تمزج بين العلم والفكر وبين الحزم والوطنية. مظبوط؟ إيه. اختصرت
صحيح لي. صحيح، يعني فعلا هو تاريخ البطرك سفين دويهي تاريخ بيقدر يعني نقدر نقراه وندرسه من عدة أبواب إذا بدك، ومن عدة طرق. بهمنا بهذه الحلقة شوي هيك نشرح شوي أهميته، ليش نحن يعني دايما
يعني ليش بالمحطات المفصلية
كل بطاركة اللي كانوا على الكرسي البطريركية في الكنيسة المارونية. كل حدا منهم لعب دور استثنائي حسب الظروف اللي كنا عايش فيها، وما بنقدر نحنا نفهم أهمية سيرة هالبطاركة من دون ما نحطهم بهالكونتكست إستوريك أو بهال يعني الظروف التاريخية اللي كانوا عايشين فيها. وبس نفهم هيدي الظروف بنقدر فعلا نقدر قديش لعبوا دور مهم. يعني هيدا الموضوع أساسي، دايما بدنا نجرب قد ما فينا نشيل يعني نشيل هالشخصية من هيك من الليجوند من الأساطير،
حتى بالسياق التاريخي
لأنه صدقيني هون بنقدر نفهم أكتر أهمية القصص اللي عملها هالشخصيات ومنهم البطريرك قسفين دويهي.
هلأ إذا بدك تقارب شخصية البطريرك دويهي بتقاربها من ناحية الأنتروبولوجية السياسية التاريخية الدينية، ما في ناحية صحيح. ما فيك تقارب شخصيته منها، يعني هي مزيج خلينا نقول.
صحيح، حتى على مستوى تنظيم الكنسة، حتى على مستوى الاجتماعي، على مستوى القيادة، حتى على مستوى القداسة. نحن هلأ عم نحتفل بطبوية القسفين دويهي، يعني في مزيج من شخصيات،
يعني في قداسة بالسياسة.
طبعا
بيقدر يكون السياسة عم يشتغل بضمير بقداسة.
صحيح، لك السياسي هو فعل نبيل، فعل نبيل. أنا هون يعني بدي أعتب كتير على رح سميهم جيل الحرب اللي ما كان له علاقة بالحرب، أو ما اعتبر حاله له علاقة بالأحداث، لأنه ردة الفعل اللي عملوها على المنطق السياسي ردة فعل سلبية جدا. نشأت أجيال آخر همها مسألة سياسية، وآخر همها يعني بالعكس عندها نفور من كلمة سياسي وواحد يكون ناشط سياسي.
وقال ما وصلنا كلهم يعني كلهم صحيح.
مرسي قلديكم. يعني العملية العملية هي عملية مسؤولية بيشاركوها كل رح نقول كل الأجيال اللي قطعت آخر 50 سنة، لأنه في ردات الفعل هيدي ردات فعل مدمرة جدا. أكيد بيقدر يكون الديس اللي بيشتغل بالسياسة، لأنه هيدا بالنهاية هدف السامي للعمل السياسي.
يعني مثل ما في شياطين بالقداسة في قديسين. على كل حال ليش قلت لك الناحية الأنتروبولوجية كمان؟ لأنه في بيئة معينة وفي ظروف معينة، وخصوصي أنه كان يتيم الأب، يعني بيو مات عمره 3 سنين. في عندك ناس إذا بتتعرض لهيدي الحالات بتكبر مع اضطرابات مع والعكس. هو وصل إلى القداسة، إلى العلم، إلى خبرني شوي أكتر عن الظروف اللي كان عايش فيها.
هو هيك لأنه يعني إذا بدك تنقية القصص للعلاقة بالبطرك دويهي كمان بيكون عندها هدف معين ما، أو أنه
تخدم الرسالة الوطنية اللبنانية.
طبعاً
صحيح.
أنا هون بدي أجرب هيك شوي حط، أو أنا خليني أخبرك عن خبرتي أنا شخصية مع البطرك دويهي. أكيد
بالبحث
ما كنت بعرفه شخصياً، ولكن طبعاً. أول عمل بحث قمت فيه وقت كنت بالجامعة هون بشكر جامعة روح القدس الكاثوليك لأنه من يعني من من أهم الجامعات خاصة بمعهد التاريخ اللي كتير بيعطوا أهمية للبحث في التاريخ اللبناني والمروني بشكل خاص.
نعم.
فأول عمل بحث قمت فيه كان ما رح أقول ترجمة ولكن تحويل نص من مخطوط 245 الفاتيكاني هيك بسموه اللي هو عمليا مخطوط كتاب تاريخ الأزمنة للبطرك دويهي يعني هو كادو بخط إيده.
حلو كتير يعني تعرفت عليه عن قرب
يعني تعرفت عليه على فترة 6 أشهر شغل بنص عم نحكي بحدود 70 صفحة تقريبا. هذا فصل واحد من هذا الكتاب تاريخ الأزمنة مكتوب بالخط السرياني ولكن باللغة الكرشونية. اللغة الكرشونية اللغة الكرشونية هلا في كتير ناس انه بيخدوها بطريقة نكتة او مزح
مثل ما نحن لغة تشات اليوم عنا
تماما. هي عمليا هي يعني كتابة لغة معينة بحرف مش حرفة
صحيح.
وبالتالي هلا العدة اسباب ونظريات هذا الموضوع. النظرية اللي انا بعتبرها هي الاقرب للمنطق انه الكلمة كرشونة هي كلمة سيرينية وبتعني فيها الباطن. الباطن وهون كجاي كلمة كرش باللغة اللبنانية انه البطن. وبالتالي ممكن كتير تكون اللغة هي لغة انكتبت بطريقة انه ما كل الناس قدر تقرأ هذا الشيء الا الجماعة اللي بتعرف تقرأ السريان
مثل الشيفرة اللي يفكوها بين بعضهم كأنه
تماما. او كانت مرحلة في بعض النظريات بتقول انه كانت مرحلة لننتقل الى كتابة كل شيء باللغة او بالحرف العربي لاحقا.
هلا في ناس بيكتبوها قرشوني مش كرشوني هي زيتها
هي الجي يعني الكاف مش موجودة
نحن عربناها أوكي.
يعني بهالمعنى يعني اللفظ بيفرق. غرشوني كمان غرشوني وبالتالي هيدا الأقرب هيدا لها تيوري
الاستنتاج اللي طلعت فيه
صحيح انت. يعني عندك نص بيحكي عن أحداث القرن 16 مثلا الباتك درويه مش معقول التفاصيل المملة اللي ذكرها وأهمية البطريارك من هالناحية هيدا أنه كان أول مؤرخ يعني أقدم مؤرخ لبناني ماروني في الشرق الأوسط. يعني عنده كتاب يبلش فيه بيحكي فيه من سنين الهجرة يعني من القرن السابع ميلادي وبينتهي وقت مات بال 1704 يعني تقريبا بنهاية القرن السادس عشر عفوا السابع عشر بداية القرن الثامن عشر.
طيب دكتور إلي هذه الفترة اللي كاتب فيها المخطوط اللي اشتغلت عليه كانت بأي مرحلة حتى نفكر انه ليش كتب بالقرشوني حتى يهرب شو؟
لا ايه لا ليش شغله هلا هو يعني البطرك دويهي لازم نعرف شوي عن اول شيء الكونتكست هيستوريك بعدين هو سيرته الشخصية لتنفهم ليش فكر بالطريقة أو ليش اعتبر أنه كتابة التاريخ شغلة مهمة.
يعني بين 1630 و 1704 شو كان عم بيصير؟
تماما احنا بهالمرحلة بالذات كان جبل لبنان دخل بالعهد العثماني. العهد العثماني هلا بداية العهد العثماني بالمنطقة ما كانت بداية مستقرة بالمعنى السياسي أو بشكل عام يعني كان
ما كانت السلطة مثل ما كانت بعد
يعني كان في سلطنة دخلت على المنطقة جديد كان في فلول لما يعرف المماليك وكان في يعني جماعات سياسية موجودة أنظمة معينة كانت موجودة. السلطنة تعاطت مع هالملفات كل واحدة لحالها بشكل هيك خاص. بالنسبة لموضوع جبل لبنان اعتبرت السلطنة أنه بما أنه منطقة جبلية وبما أنه بعيدة عن مركز الارتكاز السياسي مثل حلب واسطنبول ولأنه فيها تجمع سكاني عنده هيك نوع من هوية خاصة فيه لازم هيدا المنطقة ما نحكمها بشكل مباشر لازم نحاول نحكمها يعني مهم النتيجة أنه قدر لمنا ضريبة وأهم طريقة نعمل هذا الشيء نختار حدا من بيناتهم يحكم هالمنطقة وبسموه الملتزم يعني هذه الصفة اللي كانت بالسلطنة. الالتزام معناتها أنه أنت بالسنة عليك تدفع مثلا 100,000 ليرة عسملة افترضنا
شانك بعدنا اليوم منلزم أراضي ومنلزم
تماما ملتزم بيلتزم أراضي.
شو عم نتعلم منك إشي يا دكتور؟
لا واجباتنا. فالالتزام هو صفة أو هي إذا بدك مثل وظيفة خلينا نقول وظيفة بيتم اختيار شخص عنده سلطة إلى حد ما وبيقدر يمون على هذه المنطقة وهذا الشخص ببدايات يعني مع قدوم السلطنة العثمانية كان تابع للمعنيين. هون فينا نعتبر أنه المعنيين اللي هن كانوا أمراء الغرب الجنوب يعني جبل لبنان الجنوبي فينا نقول أخذوا هذا الالتزام واعتبروا أنه بمجرد ما ناخد هذا الالتزام عم نقدر نضمن شغلة واحدة ما كانت موجودة قبل وهي الاستقلالية الذاتية يعني الاستقلال الداخلي أنه قد ما نحن عم ندفع طالما السلطنة هي ما عم تتدخل بشؤون الداخلية طيب هون جبل لبنان الشمالي يعني عم نحكي كسروان طبعا جزء من المتن كسروان جبال وصولنا لا الاهدن شوي على البيات ما كان خاضع لهذا الالتزام تبع جبل لبنان الجنوبي كان عنده علاقة سيئة جدا مع والي طرابلس وكان وضعهم أكتر يعني ما في استقرار والبطاركة كلهم اللي كانوا على رأس هالكنيسة المارونية اللي هي كانت منتشرة بهذه المناطق كانوا دائما معرضين للاضطهاد
مزبوط
عظيم
حتى هو البطرك دوه كذا مرة اضطر يهرب يغير موقعه صحيح تماما هلا بتخبرنا عنهم
وبالتالي هون بتشوفي هذا الجو البطريرك بوقتها يعني حيلا بطريرك كان موجود على الكنيسة المارونية ما كان عايش يعني خلينا نقول ظروف بطريركية
طبيعية
كان طبعا. يتخبى بالمغاور بالكهوف يهرب من محل لمحل حسب ما تشتد الأزمة عليه
نعم.
بس كان دايما يقدر يخلق نوع من تنظيم لهالجماعة اللي هي بتتبعه مشان هيك نحن بنقول انه الكنيسة المارونية هي بالبداية كانت كنيسة بطريركية او جماعة نعم. بطريركية كنسية يعني ما كان عندهم وجود سياسي برات السلطة البطريركية
نعم.
شوي شوي يعني مع علاقة بيت الخازن مع الأمراء المعنيين وما إلى هنالك صار في اتفاق إنه إذا فيكم تفوتوا معنا بهالسيستم تدفعوا لنا ضريبة معينة ونحن نعتبر أن أنتم صرتوا جزء من هذه الإمارة توصلوا لاستقرار معين بهالمرحلة إذا بدك مع البطريرك دويهي وقتها هو خلق وبأهدن كانت هذه الأجواء يعني أجواء ما في استقرار سياسي في جو بالمنطقة كتير هيك غريب عم بيتغير
نعم.
وفي وضع كمان أمني منه ثابت يعني دايما كان في مشاكل مع الوالي طرابلس شو ما كان يكون من أي ميلة عم نحكي كمشاكل سياسية ما عم نحكي مشاكل دينية طائفية مثل ما الناس بيحبوا يفسروها بهديك المرحلة
علما أنه هو عائلته كان فيها كتير يعني مطارنة وبيو شدياء ويعني في وجد خور إذا مش غلطانة
صحيح
كانت العائلة عائلة يعني متمسكة
دايما ومش بس لأنه عائلة متمسكة كمان كانت العائلات اللي كبيرة واللي عندها حضور واللي عندها ناس وراها واللي عندها نوع من أهمية على مستوى المنطقة اللي هي فيها كانت دايما تقدر تحصل على هذه المراكز الكنسية لأنه مثل ما حكيت بالأول تنظيم الماروني بالأول كان تنظيم كنسي بامتياز يعني ما أنه تنظيم سياسي عادي البطريرك ما له أي دور
بس بعدين صاروا متلازمين
هيدي مرحلة لاحقة ما هيك يعني لازم نفهم هذا الوضع تنفهم أهمية البطريرك دويهي يعني ما بنقدر نفصله عن بعضهم حتى اللي بده يكون مسؤول الضيعة خلينا نقول أو بطل الضيعة أو الشيخ الضيعة كان بيطلع له رتبة كنسية يعني بده يكون مقدم يعني المتقدم على الآخرين وبيكون عنده خدمة بالكنيسة بيعملها يعني شوفي كيف هالتركيبة هيدي الاجتماعية الدينية السياسية كلها مربوطة بشخص البطريرك تمام لأنه سرقت عليها تقريبا عم نحكي 1000 سنة من هذا الوضع اللي رح نقول السيء أو الأسود
نعم.
وبالتالي إيه البيت الدويهي هن من العائلات الكبيرة والمهمة واللي كان فيها كتير مطارين وكان فيها كمان مجال انه يصير في بطاركة بس خلينا احكي بنقطة كتير مهمة انه الكنيسة المارونية يعني من بعد ما صار في انفتاح من الفاتيكان على منطقة الشرق الاوسط صار في تغيير بالنهج الغربي تجاهها للمنطقة الشرق انه ما فينا نضل نعمل حملات صليبية نحن وروح على معارك وعلى مشاكل صار في وعي كتير كبير عند الجماعة الكنسية بأوروبا
نعم.
خلينا نروح على نوع من الدبلوماسية الكلاسيكية القديمة اللي كانت هي عبر التبشير تاني نحن نبشر ونكون موجودين ونوصل رسالة السلام هيك للمنطقة
نعرف لغاتهم
واحد بس نحن كمان بحاجة نخلق يعني نظام أو مؤسسات تعليمية
أوكي.
بتقدر يعني تستقطب هالعنصر الشباب الموجود بهيدي المنطقة يروحوا على أوروبا وهنيك خاصة على الفاتيكان ياخدوا العلوم الأساسية الضرورية يحملوا كل هالزوادة هيدي ويرجعوا يجوا على هيدي المنطقة
نعم.
ويلعبوا هذا الدور التغييري عبر الدبلوماسية أو عبر إذا بديك بنسميها الوسائل السلمية والبطرك دويهي كان من هدول الشباب اللي تم اختيارهم لأنه كان كتير ناجح هو صغير بمدرسته أنه روح يكمل علمه بمدرسة المدرسة المارونية بروما واللي هي كانت مدرسة فتتحتها روما لا تبلش ترشد وتعلم وتخرج مطارين بعدين بصيروا بطاركة
كتير حلو
من قبل يعني من ضمن هالجو العام إذا بدك وهالرؤية هيدي الثقافية وحتى السياسية فينا نقول للفاتيكان البطرك دويهي اشتغل بشكل كتير جدي حسب نقرأ السيرة تبعه هون في سيرة مهمة لقلو مع البطرك عواد اللي كتب هو كمان بالقرن الثامن عشر سيرة البطرك السفندوي. هي يعني تحدى بطرك يكتب عن بطرك سابق إنجازاته
الكبيرة،
يعني قداش كان عم بجرب يقول أنه أنا سلامة بطريركية مع البطرك دويهي كانت غير من ما كانت قبل ما كان البطرك دويهي. يعني كان في تنظيم كنسي طويل عريض، كان في كتابات تفسير للإنجيل، كان في نظام اللاهوتي كله سوا، الإفخارستية، حتى عمل شغل كتير مهم البطرك دويهي. يعني وقتها كان بطرك عطى أو سمح لإنشاء الرهبانات أو الرهبنة اللبنانية لي اليوم عندها هذا الشكل اللي بنعرفه، لأنه الرهبانات كانت موجودة دائما بالمنطقة بس ما كانت منظمة بشكل مؤسساتي مثل ما البطرك دويهي. عظيم. يعني طيب هذا البطرك لما راح على روما تعلم،
يعني نقل حالة التجربة الأوروبية أو اللاتينية، خلينا نقول
لا ما نقل، لأنه النظام الرهباني في الشرق عنده ميزة خاصة وهو كامل البدايات. يعني نحن فينا نعتبر أن النظام الرهباني بالغرب هو تأثر بهذا النظام الرهباني هون.
أوكي.
أكيد ضمن المنطق،
ضمن حدود معينة،
ثقافة الثقافة الغربية، وبالتالي لا فعلا يعني بدايات الترهب والتنسك بلش بمنطقة الشرق. البطريرك دويهي تعلم كتير هناك و
14 سنة بقى ما هيك،
واشتغل بالبروباغندا فيدا اللي هي كانت الديبارتمون أو خليني أقول المركز أو المؤسسة اللي كان اسمها مجمع قانون نشر الإيمان. يعني كانوا ينقوا شخصيات بلش تبسط عملية الإيمان الكاثوليكي، وكان البطرك دويهي واحد من هود الشخصيات اللي كانوا عم يشتغلوا على هذا الموضوع. لما رجع على لبنان تعين دغري، طبعا رح يتعلم مطران هيك لانه عنده هيدي الاهميه الكبيره، وانتقل من محل لمحل. الملفت جدا بسيرته وهيدي لازم نضوي عليها بشكل اساسي، انه هو رافق اول بطرك سريان كاثوليك بالشرق الاوسط. هلا تقولي لي كيف يعني اول بطرك سريان كاثوليك وشو خص دويهي بالموضوع؟
مزبوط. شو الرابط؟
اضافه للوضع السياسي اللي شرحته شوي، اضافه لوضع لبنان السياسي، كمان الكنيسه بالشرق كانت عم بتخوض معركه رح سميها انتفاضة فكرية وسياسية كتير كبيرة. صار في صراع مهم بين كل الطوائف المسيحية القديمة بالشرق بنظرتهم للأمور السياسية وعلاقتهم مع السلطنة العثمانية. وهذا خيار تاريخي على كل حال لازم شوي نتوسع فيه. المجموعات أو الأساقفة أو الناس اللي هن فاعلين بطائفة السريان أو حتى بطائفة الأرمن أو حتى بطائفة الروم اللي كانوا معتبرين أنه نحن فينا نعيش إيماننا وفينا نكون عم نمارس دورنا الكنسي بدون ما نخلط السياسي فيها هيدي الشغلة، وبنقدر نقبل أي وصاية تكون هي موجودة، أي سلطة بالمنطقة، ولازم نتعامل معها بهذه الطريقة أنه نحن خاضعين لهذه السلطة. طالما هي عم تسمح لنا نحن نقوم بدورنا الديني وممارستنا الدينية، نحن ما عنا أي مشكلة مع هيدي السلطة،
ما بدنا مواجهة.
عظيم. في مجموعة أخرى قالت لا، ما فينا هالقد نعطي هيدي السلطة الموجودة لدرجة أنه هي تعين بطاركة وتعين مطرين وتدخل حتى بالصلوات وتذكر بعد يعني تخلق لها دور هيدي السلطة بقلب الكنيسة. وهم بلش الانقسام الكبير الكاثوليكي الأرثوذكسي على المستوى السياسي، والكنيسة المارونية فتحت بوابة للخيار الثاني أنه نحن ما بنقدر نخضع هالقد للسلطة، وهذا تاريخنا ألف سنة ما بتخضعنا على السلطة، حيلا حدا حابب ياخد هذا الخيار معنا لبنان سيحة له. وبالتالي كل كراسي المطارين البطاركة تبع الطوائف الكاثوليكية بتلاحظي موجودة بجبل لبنان، لأنه تاخد خيار قرار نحن عم نحضنكم معطيكم أراضي، بتشوفي دار الشرفة للسريان، بتشوفي دار بزمار للأرمن، بتقولي طب ليش هودي موجودين هون، طب ليش عندهم مثلا أراضي بجونية وبكسبي حريصة؟ لأنه كان بوقت الخيار أنه هيدي المنطقة تقريبا الساحلية شبه فاضية، بحاجة نجيب ناس بيشبهونا بالتفكير وحنعطيهم هيدي الأرض تحميهم.
يعني أرض الحريات منذ الأزل.
تماما. وهي هيدا يعني الخلفية لما نحكي عن أرض الحريات هي تماما تجسدت بهذا المشروع. البطرك دويهي كان عنده دور كبير، رافق المطران اللي حكينا عنه البطرك، وحتى كان عنده دور بحلب.
ايه تعين كذا مرة بحلب. لا
ليش بحلب؟ بحلب بوقتها كانت أهم مدينة سياحية، عفوا أهم مدينة للتجارة.
أنا عندي اسمه بطرك السريان الكاثوليك مطران أندراوس أخي جان
أندراوس أندري. ليش حلب؟ يعني ليه تعين بحلب؟ وهيدي إلا رمزيتها، يعني هو ما تعين بمدينة ما قال عندها أي أهمية. حلب
شو رمزيتها؟
كانت مركز الالتقاء تبع كل التيارات الاقتصادية والسياسية والفكرية تبع كل السلطنة العثمانية وحتى خارج السلطنة العثمانية. يعني حلب بهيدي المرحلة قبل انتفاضة الانكشارية كانت تعتبر أهم مدينة عثمانية بمنطقة شرق الأوسط، وطرابلس كان هو البور تبع حلب. يعني شوف عقية نحن طريق كان موجود هالجماعة هيدا. رح ننطر للقرن التاسع عشر تتصير بيروت هي الأساس، وحلب تنتهي الدورة تقريبا، ونبلش نحكي عن دمشق كدور أكبر وأكبر، وهون ساعتها صيدا بتاخد الإلوج الأكبر كمان تحت. ليش راح على حلب؟ لأنه هنيك كان في هذا الصراع إلى جانب الاقتصادي والتجار، وده كان في التقاء، يعني كان في نوع من تواجد لكل المسيحيين حتى الأوروبيين. يعني أيام السلطنة كمان هيدي مهمة لازم نذكرها، كان المواطن الأوروبي يخضع لنظام الامتيازات. شو هو يعني؟ شو هو نظام الامتيازات؟ حيلا ملك أوروبي بيقدر يعمل اتفاق مع السلطان العثماني، بيقدروا سكان هالملك هيدا أو مواطنين هيدا الملك ياخدوا امتياز، إن كان بالتجارة، إن كان بعدم دفع الضرائب إذا انتقلوا بالأرض العثمانية، وحتى كمان حماية من الجيش العثماني إذا كانوا عم بيتاجروا. وبالتالي صار اللي هو التابع لهالجالية تنقول فرنسية عنده حماية خاصة من السلطنة لأنه عامل اتفاق مع الفرنسيين. شوية تقلب الأمور تصير لا، الإنجليز هن أخدين هيدا الحماية، بتتعرك القصاص ويصير في عنا نوع من مشاكل. الفرنسيين بشكل خاص قدروا حافظوا بشكل كتير كبير على هذا الموضوع. البطريرك الدويهي بحلب كان يفوت يوعظ بعندهم ويبلش يوضح لهم شوي المنطق المسيح الشرقي ونظرتهم للسلطنة، وكيف انه لازم يكونوا هني عم يجربوا يدافعوا عن هيدي الجماعة،
يوعظ لهم بالطلياني كمان تحكي لغتهم تيفهموا عليه.
الزلمة دارس كل هيدا، كان وقتها كان يعني عم نحكي عن شخص ناشط وبعدين عمره 40 سنة صار بطرك، يعني عم نحكي عن شاب هيك. هذي كتير
في دينامية،
يعني في دينامية طويلة عريضة. قبل ما يصير بطريرك بيتعين كمان مطران على قبرص، كمان في جالية مارونية موجودة هناك بهذيك المرحلة
كمان، هيدا عندها رمزية.
تمام، لأنه أول هجرة عم نحكي من جبل لبنان، مارونية ما كانت صوب الجنوب، كانت صوب قبرص. يعني منقدر أنه التواجد الماروني بقبرص من القرن التاسع عاشر ميلادي، على كل حال بعد فيه اليوم جالية قبرصية مارونية بتحكي باللغة تقريبا القديمة بمنطقة كورماكيتس وغيرها. ليش البطرك دويه تعين على قبرص؟ لأنه كانت كمان قبرص هي مثل مرفق اللقاء مع الغرب، مع الأوروبيين، وهذه بتفتح لك مجال تفتح نوع من علاقات وتكون قريبة من المنطق السياسي الأوروبي، وتجربي قد ما فيك انت تشرحي وضعك مثل ما عمل بحلب نفس الشيء،
خلي مظله دعم معينه،
يعني نقطه الالتقاء. يعني ما راح اقول التاريخ بعيد نفسه، ولكن مع كل ازمه وخاصه ازمه رح نقول امنيه وعسكريه بتلاقي لبنان دغري بنط على جزيره قبرص شويه هيك
صح يتنفس نتفي
بعدين نشوف شو بده يعمل وهيدا. فاذا البطرك بهالرحله هيدي، وهون اهميه البطريرك دويهي بالنسبه لي على القليله، من هون بلش يفكر انه هو عنده واجب اكتر من وعظه، لازم يكون عنده واجب انه يشرح لهود الناس تاريخهم. يعني بكتاب تاريخ الازمنه اللي هو مترجم للعربي، واللي هو انا كمان اشتغلت عليه وقت كنت تلميذ بالجامعه، بيقول بشكل واضح انه واجباتنا تما تكون زيارتنا بس زياره رعويه، لازم تكون كمان زياره توعيه وابراز اهميه هذه الجماعه. وهون اخذ قرار بكتاب تاريخ الازمنه اللي هو انال تاريخ الأزمنة. شو معناتها؟ يعني هو كل سنة بسنتة شارح شو صاير على مستوى المارونة، بيجي على مستوى المنطقة يعني حلب ودمشق وصيدا، وعلى مستوى السلطنة عم تحكي بحدود من القرن السابع ميلادي للقرن الثامن عشر، يعني عم تحكي بحدود 11 قرن من كرونولوجي، يعني كل سنة بسنتة. حتى بتلاقي معلومات مش معقول شو مهمة، العلاقة بتغير مناخي مشتت مشتت، طلع المحصول ما طلع المحصول، اجى الجراد، يعني قادرة تعمل تراكينج، قادرة تعمل نوع من مراقبة واناليز لكل تطور حتى المناخي بهذا الكتاب عن هذا الموضوع.
قديش مهم هذا الكتاب لدراستكم التاريخية لحتى تقدروا تعرفوا بمحطات معينة شو كان بيصير؟
هو يعتبر مصدر من مصادر التاريخ الشرق الأوسط بهديك المرحلة، وخاصة هديك المرحلة قديكم ما في مصادر كتير. يعني أنا إذا بدي أقعد أو حتى المصادر اللي موجودة على أقليتها كانت تنحصر بالجماعة اللي لها علاقة مباشرة بالكاتب، يعني مثلا تاريخ حلب، تاريخ دمشق، هود يعني هالمناطق المهمة. ما حدا كتب تاريخ المنطقة بشكل هيك نظرة شاملة وعامة للمنطقة. يعني احنا من خلال كتاب تاريخ الأزمنة قدرنا ركبنا تطور الكنيسة المارونية إلى جانب كل الأحداث اللي صارت بالمنطقة بالقرن من القرن السابع ميلادي للقرن الحادي عشر عفوا الثامن عشر ميلادي. بالتالي هون البطرك الدويهي بهذا الإنجاز إلى جانب كتير كتب، يعني واحدة منهم مثلا اللي كتبها هو رد التهم عن الموارنة، وهذا كتاب يعني هيك بس خليني أشرح شوي أهمية الشغل اللي عمله. جمع كل المصادر القديمة، بس احكي مصادر قديمة يعني هيك إذا الناس عم تسمعنا، هي عبارة عن مخطوطات، عن كتب، بعض الملفات الصغيرة، بعض الكتابات على الحيطان، جمعها البطريق الدوي. يعني عامل نوع من تجميع، يعني عامل شغل كل اللي اليوم نحن بنشتغله كباحثين بالقرن ال 21، ما هيك مجمع كل هيدي المصادر، حتى عامل زيارات على إجراء رايح زير مناطق، مثل مثلا بنعرف نحن قصة مغارة عسل حدد، وقت فاتوا المماليك على جبهة بشري وحاصروا الحدد، بنعرف من البطرك دويه هيدا القصة لأنه طلع على المغارة وبيقول أنه كان في بوقتها ناسك اسمه مخيل، هيك حزام بيذكر هو، وهيدا الناسك عنده كتاب صلى كان يصلي فيه، وإلى جانب يعني على حواشي هذا الكتاب كاتب شو صاير بالمغارة.
حلو.
البطرك دويه جاي بالمخطوط ونقل عنه القصة، يعني لو ما هو عمل هذا الدور كان انتهى الكتاب، ما كان حدا عارف فيه ولا عرفنا القصة.
صحيح.
استنادا لها الكتاب في مجموعة بحثية بال 1990 طلعت عم غارة الحدد، لحقت الكتاب يعني لحقت الخبرية، واكتشفت المومياءات أو الجثث المدفونة بالمغارة، واليوم حي متحف بيروت اللي هي دليل أركيولوجي مهم لحلة من القرون الوسطى بتاريخ الجبل لبنان وتاريخ المروني.
بدي كمل معك بس في حدا عم يسألك دكتور إلي الياس، لأي سنة بقيت لغة السريانية لغة جبل لبنان؟
ما عنا يعني وثيقة رسمية بهذا الموضوع، بس أنا اللي بعرفه أنه للقرن التاسع عشر بعض المناطق خاصة الشمالية يعني كانت تراسل بعضها باللغة السريانية الكرشونية، تكون واضحين يعني بالحرف الكرشوني والحرف السرياني. وأنا بعرف أنه بالسبعينات والثمانينات كان في واحد يقدر يقدم فحص بروفيه لغة سريانية، هلا كلغة محكية بشكل رسمي هيك انه هي اللغه الوحيده، لا ولا مره كان جبل لبنان مكتفي فقط باللغه السريانيه، لانه يعني المنطقه الجغرافيه او النقطه الجغرافيه اللي عايش فيها هالسكان حكما بحاجه يحكوا تيقدروا يتفاهموا ويتواصلوا ويتاجروا لغات اللي كانت موجوده على الساحل، وبالتالي كانت اللغه السريانيه لغه الضيعه، لغه العيله، لغه الجماعه، واللغات الأخرى كانت لغات هي للأسباب التجارية والأسباب السياسية.
أكو هاش تهر السريان يعني بكثرة المعرفة والثقافة
هم بدنا ميز بين السريان وبين اللغة السريانية، يعني نحن بس نحكي عن سريان عم نحكي عن كنيسة بتحكي لغة بيحكيها كل المنطقة، هي لغة كانت لغة المنطقة، يعني هي اللغة اللي إذا بدك نشأ منها حسب القواعد والتركيب اللغة العربية لاحقا، ولكن هي لغة كانت لغة الأم، يعني لغة الناس بيحكوها، ونحن لحد هاللحظة لغتنا اللبنانية أو الطريقة اللي بنحكي فيها اللبنانية هي طريقة سريانية. مش هيك ما بنقدر نقول إنه في نهار تاخد قرار إنه نوقف نحكي لغة سريانية ونبلش نحكي لغة عربية، هذا الشيء
تطورت لوحدة الأمور.
بدر لي شغل إن البطرك دويهي كان من أول الأشخاص اللي بيعتبر إنه بإحدى المجامع اللي كان هو مسؤول عنها بيقول، وكان النقاش على هذا الموضوع بالذات إنه هل مننتقل لنحكي لغة الفاتح اللغة العربية تنبلش نحن نقدر نوصل رسالتنا، لأنه كان الصراع مش استسلام، كان النقاش أنه لازم نحكي لغتنا تفهموا علينا تنقدر نبشرهم بهذا بإيماننا
وقدرتهم على اللغة خلتهم ياخدوا مواقع ومرافق هم يشتغلوا فيها.
ونحن شفنا أنه أعلام النهضة العربية كانوا من سكان جبل لبنان. هلأ بطرك دويه بهذا الموضوع بيقول العربية عربي والسريانية سرلي، هلأ هذا منسوب للبطريرك دويه، شو كان بيقصد؟
شو بيقصد فيها؟ صحيح.
يعتبر إنه نحن لغتنا المقدسة ولغتنا اللي بنعتبرها هي لغة حكي فيها سيدنا المسيح هي لازم نضل لغة صلواتنا.
نعم.
شيك. ولكن لما بدي أتواصل مع المحيط وبدي أفتح مضطر أخذ هيدا اللغة طبعا المحيط يفهم علي، ولا ما بنكون عملنا أي شيء. وعلى فكرة الفكرة الكرشونة يعني نكتب بحرف غير اللغة اللي بنحكيها، هيدي ما كانت فريدة من نوعها فقط بجبل لبنان، كل الأقليات المسيحية اللي كانت موجودة حتى اليهودية كانت تكتب بهذه الطريقة، يعني تاخد حرف تنقول العربي تكتب فيها لغتها، أو الحرف العبراني تكتب فيه اللغة اللي كانت محكية بهذاك الوقت. فخلينا نحن ما ناخد هالموضوع بس من وجهة نظر خلينا نقول
مش خصوصية سريانية،
تشدد والتطرف أنه والله نحن كنا نحكي سريانية، لا يا جماعة نحن أكبر من هيك وأبعد من هيك، يعني نحن كنا نعتبر أنه الحفاظ على هويتنا الخاصة هو جزء أساسي من صمودنا، بس كمان لازم نكون عم نوصل هذا الهوية لغيرنا تقدر هو يكون جزء من هيدا الهوية. يعني احنا ما لازم نسكر على بعض بهذا النقاش اللي كان
نشر التعليم والديانة. دكتور إلي، في سؤال بخليك تكمل الموضوع يعني بتروح أكتر بدوره السياسي للبطريرك دويهي، بيقلك رشيد كتر تعلقنا برجال الدين بخلينا نشبه بقية الأحزاب الشمولية بلبنان، هل البطريرك دويهي ككل رجال الدين؟
هلا
عم نحكي كنا عم نشرح عم نجرب نشرح قد ما فينا بس في دور يتخطى دور رجل الدين لعبه البطريرك دويهي.
هلا ما بعرف كيف جمع بين هودي النقطتين،
فينا يعني نقول اليوم صرنا بكل هيك الطباوي ناطرين المرسوم، بس فينا نقول الطباوي بطريرك دويهي
المرحلة. يعني دائما دائما بدعي كل شخص عم بيعمل نوع من اناليز او تحليل لاي واقع تاريخي عن جد يحط الحدث التاريخي بالكونتكست هيستوريك تبعه، يعني ما نرمى، يعني ما نقول انه لانه صار هيك يعني احنا دايما هيك. بوقتها ما ممكن حدا من الكنيسة المارونية يكون عنده قيادة، يعني يكون عنده حدا يقوده او يعمل مصلحته غير البطريركية. واساسا البطريركية بلشت كزعامة رح سميها هيك سياسية وتحولت بعدين لمؤسسة كنسية. يعني بداية الجماعة المارونية هي بداية جماعة سياسية من خلال الخيار السياسي اللي اخدوه، لحقول الأدوات اللي كانت متوفرة سياسية بوقت عم نحكي بالقرن السابع. كانت أدوات محصورة بهالشكل، يا بتعملوا جماعة بتحطوا عليكم مطران وهو بيصير يحكي باسمكم تعالي يسمعوا الناس، يا بتنتهوا. يعني مش انه كان الهدف هو يعني بس من نظرة دينية عم ناخدها. تم انتخاب البطرك يوحنا مارون اللي كان قائد عسكري على هذه الكنيسة، وبالتالي اي بطرك بيجي بعدين رح يكون عنده هذا الدور. متى الكنيسه تخلت عن هذا الدور؟ بس اعتبرت انه هلا شغلتين خلوها تخلى عن الدور. اولا تطور المنطق السياسي العالمي، يعني وصلنا نحن للقرن العشرين ما بقى في هذا، يعني المنطق قصة انه الزعامه الدينيه بتاخذ دور الزعامه السياسيه
وتوليه الملوك
خلص. يعني كانت اوروبا عملت انتفاضتها كانت تغير كل المنطق السياسي. الكنيسه منها لحالها من بعد نشاه لبنان الكبير تراجعت واعتبرت حالها حضل هي نوع من الصوت الصارخ في البرية، أي خطر وجودي على هذا لبنان بيخلي هالكنيسة تلعب هذا الدور. وشفنا أنه على مر من كل الفترة اللي قطعت من العشرين للتقريبا للألفين 2005 المحطات الأساسية اللي لعبت فيها البطريركية دور كانت محطات عن جد في خطر وجودي على هذه الدولة. هلأ منطق الزعامات انا ما شفت اي ربط بهذا الموضوع صراحه، يعني ما شفت.
كيف كانت تجربته بالجبل بس طلع الشوف
هيدا مثلا هذا الموضوع؟ يعني انا بهمني ضوي على هذه النقطه لانه كمان انا نطلع فيها بمنظار مختلف. باول مرحله الالتزام اللي حكيت عنه بالاول، الجبل لبنان الجنوبي قدر اخذ هالاستقرار لحد ما لانه كان بيدفع الضريبه، بس جبل لبنان الشمالي اللي كان ضايع بين ولايه دمشق ولايه طرابلس ومين بده يلم الضريبه منه. حلو نعرف انه السلطة العثمانية وقتها يعني كان الواقع انه امراء جبل لبنان الجنوبي ما عندهم سلطة على امراء جبل لبنان الشمالي. كان سياستهم بشكل عام انه اي قبيلة تركية اصلا تركي عندها مشكلة مع السلطان لاسباب دينية ولاسباب سياسية لازم نسلمها مهمات فيها خطر، نسبة خطر عالية، وهيدي المهمات بتأدي يا اما بتنجح بتلم لنا ضريبه بنكون احنا استفدنا كسلطنه، يا اما بتؤدي لمقتل هذه القبيله وبنكون احنا مش نحن اللي ورطنا حالنا بهذا الموضوع. وبالتالي بيجيبوا هون قبائل بيت حماد التركمان بحطوه بمنطقه تبع البك وبصير عندهم دور اساسي انه هالجبل لبنان الشمالي ما عم يقدر يلم منه ضريبه، عنده مشاكل معهم. هيدا الواقع للاسف يعني بيخلي يصير في نوع من بطش على يعني بيستعمل بقوه القتل والسلاح وكذا، بيضطر البطرك دويهي انه يروح على جبل لبنان الجنوبي. هون كان اول علاقه له بتصير مع الامراء المعنيين، وهيدا اذا بدك كمان من تاريخنا اللي نحن بنعرفه انه بدايه التخطيط لضم جبل لبنان الشمالي لاماره جبل لبنان الجنوبي تصير في استقرار كانت على يد البطرك دويهي.
حتى في كتير أمور تانية كمان، اذا بدك الاتحاد بكنيسه روما بلش على ايده كمان ولا لا نوعا ما؟
هو هلا حسب كتابه هو حسب كتاب تاريخ الأزمنة كان واضح عنده ثابت انه كل بطرك عم بيعين عم بيتم انتخابه بطرك كان ياخد مرسوم التبريك من الفاتيكان.
اوكي،
اذا بتقري كل يعني تعداده لكل مره صار في انتخاب بطريرك كان دائما عم بيقول انه كان في مرسوم التبريك والتثبيت يجي من روما. يعني مش هو اللي هلا ممكن تقليلي انه تبركي كان هدفه منها الكتاب يفرجي هذا الشيء.
نعم.
بس بقلك انا انه من ايام نشأة الكنيسة المدرسة المارونية بروما بالقرن السادس عشر 1583 بلشت اذا بدك توطيد هذه العلاقة بين الكنيسة المارونية والكنيسة الكاثوليكية في روما. هو كان نتيجة هذه العلاقة واكيد هو رح يلعب دور ايجابي بهذا الموضوع.
قعد بأنوبين يعني عمل إذا بدك على خطى البطاركي كانت البطريركية فوق بأنوبين وكان يضطر دايما يهرب ويتخبى بالمغاوة بس كمان كان يلعب دور بين المسيحيين والدروز لتقريب وجهات النظر وأكتر من مرة كان في مشاكل. ما قصة التين اللي لبست قصة مزبوطة ولا قصة هيك
هلا حسب المؤسس البطريرك دويهي يعني اللي مهتمين بالدعوة يعني مثبتين هيدا الشيء وبيحكوا عن هيدا الموضوع بشكل بس أنا دايما كمؤرخ يعني بخدها برمزيتها
تنخبر عنها
برمزيتها مش هيك يعني بتشوفي أنه يعني إذا هو عم يجرب ضمن السياسة اللي كان شايفها واللي عم بيقراها بشكل كتير دقيق أنه هالجماعة هيدا كانت عايشة فترة طويلة مضطهدة وعم تجرب دايما تحافظ على وجودها بالحد الأدنى. طب ما أهم شرط لهيدا الشيء هو الوحدة ما هيك وحدة الجماعة. بترك دويه بهذا الموضوع بخلاف على فينا نعتبره على أرض على زراعة على شغلة بس هو كمان خلاف على قيادة جماعة معينة بهذه المنطقة. بهذا الموضوع البطريرك دويهي كان عنده هي خط أحمر انطلاقا من رؤيته لتاريخ هذه الجماعة مش انطلاقا من دوره البطريركي الزعيماتي على هذه الجماعة وبيعتبر أنه ما ممكن يسمح لهيك شيء وبالتالي بيحرم جماعة كنسية أو مارونية من الكنيسة لأسباب سياسية.
هل أنا كل عمرهم كان عندهم تصلب يعني الموارنة مش جديدة اليوم
تماما. هلأ في إلى زاوية أخرى كمان في الواحد يقراها يعني ما تنسي يعني الكورونا اللي عم نحكي عنها بفترة البطرك دوية كمان كان في صراع طويل عريض بين الفلاحين يعني في هيدي الصلبطة من بعض الإقطاعيين على الفلاحين يعني في كمان صراع داخلي قام فيه البطرك دوية هو صراع المارونة ومين بياخد قرار بالسلطة وما إلى هنالك. فبتشوف إنه دايما كان ياخد هذا الدور ويجرب ياخد قرارات جذرية تتوقف هذا الصراع. وشغلة تالتة بحب أحكي عنها موضوع ابن الصبحة كان أخذ دور كتير كبير بكتاب تاريخ الأزمة عن البطرك دويهي لما بيقول إنه وقت المماليك إجوا ودلون أحد الموارن ومنهم ابن الصبحة على هيدا بيقول إنه صار في حرمان صار في نوع من هيك لعنة أصابت القرية ما رح سميها على الراديو اللي هو بيجي منها ابن الصبحة وبيقول إنه من بعد هيدا اللعنة ما عاد خلق أحدا من هيدا القرية شكله طبيعي. يعني هو كان عم بيجرب يفرجي دايما بقراءته وفلسفته انه ما فيكن تدقوا بوحدة هيدي الجماعة هيدا شيء بيضطر انه يصير في لعنة إلهية على هذا الموضوع. يعني كان عم بيجرب دايما يضوي على مسألة الوحدة واهميتها
يعني تخويف الناس ولا فعلا هيدا شيء كان
بهالمنطق بهديك الايام هيدا المنطق كان المقبول واللوجيك انه يعني كان دايما حيال زلزال او كارثة طبيعية كان دايما يعتبروا انه هيدا الشيء غضب إلهي. هيدا الوعي كان بهديك الايام.
آخر 40 ثانية شو بدك تختم فيهم عن شخصية البطريرك إصطفان دويهي؟
أنا برأيي بدعي الناس هلأ بما أنه نحن عم نعيش هيد الفرحة إذا بدك بتطويب البطريرك دويهي بدعي الناس أنه عن جد يعني يطلعوا بشخصية البطريرك دويهي مش بس من شخصية دينية بحتة
وطنية بامتياز
وطنية وحتى ياخدوا منه مزايا القيادة. يعني كان شخص فعلا قائد بكل معنى الكلمة بظروفه هذه كل أيام
وطني مضحي
مضحي لأنه أكيد هلا محكينا كل التفاصيل اللي صارت معه بس بهمني كمان أنه بدع الناس عن جد أنه يقرأ كتابه وتاريخ الأزمنة.
بدي أشكرك كتير دكتور إلياس دايما بتختار لنا المواضيع هيك المهمة واللي بتواكب تطورات الساعة. شكرا كتير لألك.